أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان البحث في التذكية الشرعية، وذكرنا أن التذكية الشرعية مسببة عن أحد السببين: الأول الذبح الشرعي، والثاني الصيد الشرعي. والكلام يقع أولا في الذبح، والذبح الشرعي مشروط بشروط عديدة، معظم هذه الشروط موضع اتفاق المسلمين من العامة والخاصة، بعض هذه الشروط يختص بالإمامية وليست موجودة عند العامة، وسنشير إلى ذلك من خلال بيان الشروط. الشرط الأول في الذبح الشرعي أن الذابح، طبعا المنهج الذي نبين فيه الشروط تابع لما ذكره السيد الأستاذ، وإن كان هذا المنهج مو متعارف في الكتب الفقهية، لأنه عادة يبدأون من الذابح ثم ينتهون إلى المذبوح، ولكن السيد بدأ من المذبوح وانتهى إلى الذابح، بس لعله لأهمية المذبوح لأنه حلية لحمة وأكله، هذا مهم عند الناس، لذلك بدأ بشروط المذبوح بعدين ذكر شروط الذابح، وإلا كان المنهج العلمي يقتضي أن شروط الذابح تكون بالبداية، لأنه هو فاعل وهو الموجد للذبح، وشروط المذبوح تأتي بعد شروط الذابح، لذلك هذه المنهجية التي الآن عندنا في طرح الشروط لأنها نتبع خطوات المسائل المدونة. الشرط الأول أن يكون المذبوح في مقام الذبح تقطع أوداجه الأربعة، وذكرنا في البحث السابق إن كلمة الأربعة لم تكن مصرحة في النصوص الشرعية، وإنما الذي ورد في النصوص فري الأوداج أو قطع الحلقوم، ولكن الظاهر من الأول بالخصوص هو الأوداج الأربعة. الشرط الثاني، قبل أن ندخل في الشرط الثاني، السيد عنده هنا احتياط واجب في مسألة نشير إلى الاحتياط، ثم احتاط السيد الأستاذ في مورد وأفتى في مورد آخر بالنسبة إلى هذا الشرط الأول. المورد الأول أنه لو شق الأوداج فإن الشق يقوم مقام القطع احتاط وجوبا في عدم الإقامة، لأن شمول الأخبار للشق مشكل، وإن كان الشق ينتهي عادة إلى القطع وإلى موت الحيوان، إلا أنه المسألة تعبدية محضة، ليس للعقل ولا للعقلاء دور فيها، لأن التذكية من العناوين التعبدية شرعا. لأن الأصل الأولي الذي أسس في أحكام الذباحة عدم حلية اللحم كل حيوان إلا الحيوان الذي وقعت عليه التذكية شرعا وكان بالأصل محلل الأكل. لذلك التذكية الشرعية بجميع شروطها تعبدية، وهذه من كمالات الشريعة الإسلامية أن الله تعالى لم يجوز أكل اللحوم مطلقا، وهذا كمال للإنسان لأنه يحافظ على سلامته. وترى الآن في الصين والدول المجاورة للصين يأكلون كل ما يدب على الأرض ويبحر في البحار، ولكن الشريعة اختارت طريقا طيبا، كلوا من الطيبات ولا تأكلوا من الخبائث. لذلك كمال الأول أنه قسمت الشريعة الحيوانات إلى المحلل وغير المحلل. كمال الثاني قسمت المحلل إلى المذكى وغير المذكى. والآن بعض أصحاب النظريات في الأكل والشرب أو المأكولات خصوصا في اللحوم في الغرب وصلوا إلى هذه النتيجة أنه الحيوان الذي يذكى بطريقة إسلامية لحمه وجسمه أطيب من الحيوان الذي يختنق أو بآلات كهربائية يموت. وهذا كمال ثاني للشريعة حفاظا على سلامة المسلمين. لذلك الشق لا يقوم مقام القاطع وإن أنتج القاطع، لأن الذي ورد في الأخبار إما القطع صراحة وإما فري الأوداج وهو ظاهر في القطع، لأن الفري لغة بمعنى القطع. فلذلك احتاط وجوبا السيد الأستاذ في الشق. هذا المورد الأول. المورد الثاني الذي أفتى بعدم وقوع التذكية الشرعية فيه هو قطع الحلقوم بدون قطع الأوداج الأربعة، يعني بدون قطع سائر العروق، لأن الحلقوم هو أحد الأوداج الأربعة. وهذا مما لا شك فيه لأن فري الأوداج شامل للحلقوم. نعم ورد في بعض الأخبار قطع الحلقوم، ولكن الظاهر بقرينة باقي الأخبار أن المراد من قطع الحلقوم يعني مع باقي الأوداج لا بوحده. هذا بالنسبة إلى الشرط الأول واحتياط السيد في بعض فروضه. الشرط الثاني الذي يعتبر في التذكية الشرعية أنه قطع الأوداج الأربعة يكون بشكل تام، وعبارة السيد مفسرة صراحة تبعا للمشهور بأن تكون هذا القط تحت العقدة، والعقدة فسرت بالجوزة. فإذا كان القط، هذه عبارة السيد، لا بس أن نشير إلى العبارة، السيد يقول إذا كان القطع من تحت العقدة المسمات بالجوزة. إذن ليس كل قطع للأوداج تذكية شرعية، وهذا يدل على ضيق خناق ونطاق التذكية الشرعية، وكثير من الذباحين يشتبهون ويقعون في هذا الاشتباه، يذبح الحيوان من فوق الجوزة أو يذبح الحيوان مع الجوزة. ما هو الدليل على هذا الشرط الذي أفتى به السيد الأستاذ وهو المشهور بين الفقهاء؟ استدل عليه بوجهين. الوجه الأول أن بعض الأوداج أو بعض العروق تنتهي إلى الجوزة، فإذا قطعت الجوزة أو ما قبلها لم تتحقق قطع جميع الأوداج الأربعة، لذلك لابد أن تكون التذكية بقطع الأوداج الأربعة تحت الجوزة. في رواية قد يستفاد منها هذا المعنى، وهي صحيحة معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: النحر في اللب، يعني موضع النحر، والذبح في الحلق. فيستفاد من أن المقصود والذبح في الحلق يعني في المكان الذي تحت الجوزة. على كل، إذا استفدنا من هذه الرواية لا بأس بذلك، ما استفدنا منها تكوينا ما يتحقق قطع الأوداج الأربعة إلا إذا ذبح الحيوان بعد الجوزة. إيه ماكو مانع نعبر عنه شرط إرشادي بهذا المعنى. الدليل الثاني الذي ذكره صاحب الجواهر رحمة الله عليه أنه لو قطعنا أو ذبحنا الحيوان من الجوزة أو فوق الجوزة نشك بأن التذكية شرعا حصلت أم لا، والأصل عدم التذكية. أما إذا ذبح الحيوان بعد الجوزة بلا شك أنه قطعت الأوداج الأربعة وحل لحمه وجلده وعظمه وغير ذلك. لسا ما نقول في صدق الفاري، إنه نقول القدر المتيقن من الأخبار من فري الأوداج أو من حلق وقطع الحلقوم، القدر المتيقن أنه يصير القطع تحت الجوزة، وهذا لا شك ولا ريب فيه. الشرط الثالث الذي ذكره السيد الأستاذ في المقام، وذكرت أن هاي المنهجية إحنا ما نوافقين عليها بس نمشي على رأي السيد بعد، وإلا مفروض الشروط تصير بالبداية شروط الذابح بعدين شروط المذبوح، ولكن السيد قدم بعض شروط المذبوح على بعض شروط الذابح، في أثناء شروط الذابح ذكر بعض شروط المذبوح بعد هاي المنهجية الموجودة في الرسالة. الشرط الثالث أنه يكون الذابح قاصدا الذبح، لا أنه مثلا في مقام علاج مرض ظهر في رقبة الحيوان وقطع الأوداج الأربعة، أو أنه كان في مقام أنه يمسك الحيوان ووقع على آلة حادة وقطعت أوداجه الأربعة، هذا ليس ذبحا شرعيا. الدليل على ذلك ظاهر الأخبار، عندما يسأل الإمام عن الذبيحة ويقول إذا أفريت أوداجه أوداجها أو قطعت حلقومها فهو حلال. ظاهره فعل اختياري يحتاج إلى القصد، فإذا وقع بدون القصد، مثلا كان نائم أو سكران نعوذ بالله وشال السكين وقطع أوداج الأربعة، والحيوان كان قاعد يمه أو نايم يمه، فبلا شك أنه لا تحصل التذكية الشرعية. طبعا إذا هذا السكران ما ذبح زوجته، بس الحمد لله ذبح الحيوان، فأكو هيك حالة تصير أنه هو سكرانه بيد السكين وذبح له واحد، صور أنه مثلا زوجته بعدين طلعت بقرة، بلا شك أنه هذا ليس حلالا، وإنما هي ذبح غير شرعي. الشرط الرابع الذي ذكره السيد أن يكون الذبح في حال حياة الحيوان، وهذا مما لا ريب فيه، لأن المقصود من الذبح هو إزهاق الروح وقتل الحيوان، فإذا كان ميتاً بعد لا يتحقق الذبح، سالف انتفاء الموضوع. لذلك السؤال الذي وقع في النصوص وقع أن حيوان حي كيف يذبح، فأمر الإمام بفري الأوداج أو بقطع الحلقوم وما شاكل ذلك. أما الحيوان الميت حين الذبح بعد لا أثر لذبحه، فإنه تحصيل للحاصل. إذن هذا الشرط الثالث الرابع في محله، ولكن السيد عنده هنا نكتة مهمة في المقام، وهي محل الابتلاء، أنه إذا قطع الأوداج بعضا ولم يستتبع بالمقطوع باقي الأوداج، مثلا بعد 5 دقائق أو 10 دقائق أو أقل أو أكثر قطع البعض الآخر، مثلا الحيوان بقرة، البقرة ما تموت بسرعة مثلا، وإنما قطع بعض الأوداج مثلا الحلقوم وراح قام غسل إيده من الدم وشرب له شاي وإجا كمل الأوداج والحيوان بعد حي، هل تقع التذكية الشرعية أم لا؟ السيد يرى أن التذكية الشرعية حاصلة ما دام الحيوان حي، إذن لا يعتبر التتابع في فري الأوداج. بالنسبة إلى الأدلة ما عندنا دليل على التتابع، لسا إحنا نعبر عنه في كتاب الطهارة وفي كتاب الصلاة بالموالاة، هنا السيد عبارته مو موالاة، عبارة التتابع، أي عبارته ولا يعتبر فيها التتابع، فلو قطع الأوداج قبل زهوق روح الحيوان إلا أنه فصل بينها بما هو خارج عن المتعارف المعتاد لم يضر بحليته. مضافا إلى عدم وجود الدليل على التتابع، قد يقال أكو دليل على نفي التتابع، يعني أنه لا يعتبر في الذبح الشرعي. ما هو الدليل؟ ما ورد في بعض الروايات في مواصفات الذبح الشرعي، والذي شك أن الحيوان عندما ذبح هل كان حيا أم كان ميتا، أجاب الإمام عليه السلام بأنه إذا بعد الذبح تحرك ذنبه أو طرفه أو رجله فالذبح شرعي. هذه الأمارات تدل على أن الحيوان كان حيا وبالذبح مات، على أساس هذه الروايات نقول سواء وقع الذبح متتابعا أم غير متتابع، المهم بعد الذبح تحرك رجله، فإذا يكون الذبح شرعيا. نشير إلى رواية من هذه الروايات من باب البركة والتيمم، وهي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الذبيحة، هذا سألته عن الذبيحة مطلق، بس من جواب الإمام يظهر أن السؤال عن الذبيحة المشكوكة، مثل بعض مرات يصير هذا الشاد، أصحاب الشاد عندهم تجربة، هذا يصير عنده تخمة والحيوان يصير عنده نوع من الإغماء، بحيث يشك هذا راعي الغنم يقول ما أدري هذا ميت أو حي، يجي يسأل الإمام، الإمام يقول له اذبحه، إذا بعد الذبح تحرك منه شيء هذا معناته أنه كان حي والذبح شرعي. فقال عليه السلام: إذا تحرك الذنب أو الطرف أو الأذن فهو ذكي. بمقتضى هذه الرواية لا فرق بين التتابع وعدم التتابع، أهم شيء أنه بعد فري الأوداج الأربعة سواء كان الفري فوريا أو مع التراخي أنه يتحرك من الحيوان شيء، فهذا ذبح شرعي. يوجد هنا اختلاف النسخة لا بأس نشير إليه في الوسائل، نفس هذه الرواية صاحب الوسائل ذكرها وموجود فيها: إذا تحرك الطرف أو الذنب أو الأذن. في الكافي شيخ الكليني قايل بأنه إذا تحرك الذنب أو الطرف أو الأذن فهو ذكي. هذه من الشواهد أن صاحب الوسائل رحمة الله عليه عنده أحيانا تغيير في متون الروايات، لذلك ما نعتمد نحن في التحقيق على نصوص صاحب الوسائل، مع جلالة قدره وأنه من أعلام الأخباريين، حتى لا يزعلون هذول الذي يحبون الأخباريين كثير، بس ولكنه هذا بعد ديدنه، صح النتيجة واحدة بس ولكن نحن والنص، ولذلك الكتب التي يذكرها وهي الكتب الأربعة هي المعتمدة مو الوسائل، وهذا الفرق بين النسخ الوسائل والكتب الأربعة. هذا الشرط الرابع تم بهذه النقطة، سيذكر بعد ذلك مسألة بعنوان مسألة 1190 هي من آثار هذا الشرط الرابع، يعني من آثار أن الحيوان لابد أن يكون حيا، وإذا ذبح وكان ميتا فإن الذبح غير شرعي. من المسائل التي محل الابتلاء أنه شخص قطع الأوداج بغير الذبح، مثلا السيد يمثل هكذا: كأن ضربها شخص بآلة فانقطعت، أو عضها الذئب فقطعها بأسنانه أو غير ذلك، وبقيت حياة الحيوان فإن لم يبق شيء من الأوداج أصلا، أو لم يبق شيء من الحلقوم يصلح للذبح فلا يحل أكله. هذه الصورة. صورة ثانية: وهكذا إذا بقي مقدار من الجميع معلقة بالرأس أو متصلة بالبدن على الأحوط لزوما. هذا الاحتياط وجهه أنه منصرف الروايات، الذي موجود في الروايات أن الحيوان سليم ويذبح، مو أنه مجروح ويذبح، لذلك إذا كانت الأوداج لا زالت متصلة بالرأس أو بالبدن قسم منها، وقسم منها مقطوع بالضربة التي جاءت من شخص آخر، هنا محل الاحتياط أن الذبح الشرعي لم يكن متحققا، لأن ظاهر الروايات أن الذابح يقطع الأوداج الأربعة هو لا غيره. هذا صار مشاركة بين ضارب وبين الذابح، هو المباشر أو هو الذي ذبحه. هنا في الحقيقة يقال نص العملية الضارب سواه ونص الآخر الذابح. هذا خلاف ظاهر الأخبار، وهذا هو الاحتياط الوجوبي عند السيد. نعم أكو هناك صورة ثالثة أشار إليها في تتمة هذا الشرط، إذا كان المقطوع غير المذبح، مثلا قطع من الحيوان يدا أو شق بطنه أو رجلا أو مط، وكان الحيوان حيا يعني وصل إلى الحيوان وبعد ما ميت، حل أكله بالذبح. وهذا يصير كثير، يوصل راعي الغنم يشوف الذئب ماخذ من هذا الحيوان لقمة ومن حيوان ثاني لقمة، وهذول كلهن هذن على الأرض مجروحات ولكنها أحياء، يذبحن وحدة وحدة وتصير محللة، لأنه مكان عض الذئب مو مكان الذبح، وإنما مكان آخر من جسم الحيوان. أو سيارة، بلي تصادف سيارة، أحد الطلبة رحمة الله عليه من الكويتين من أصدقائنا كان رايح العمرة، وأنه سيارته صار حادث سيارة بين مدينة وبين مكة، صار حادث مع بعير، أي والبعير ما أدري مات أم ما مات، الشيخ مات، أي فعلى مود حادث سيارة. هسه هذا البعير المضروب إذا وصله وينحروه فحلال، إذا مات قبل النحر فإذا حرام. هذا تمام كلامنا في هذه المسألة. ثم السيد الأستاذ حسب منهجيته ذكر شروط الذبح بعنوان شروط الذابح. بعد إحنا هذا العنوان ما نجعله في البحث، نقول تتم لشروط التي ذكرناها سابقا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.